العالمين والعاقبة للمتقين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى أصحابه الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تكلمنا عن آيات الحج في سورة آل عمران، في قول الله عز وجل: إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. واليوم نتكلم عن الآيات من سورة البقرة. يقول الله عز وجل: وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. هذه الآية فيها أحكام كثيرة، وفيها بيان لبعض مسائل الحج ومناسكه، مع ما ينضم إليها من الآيات بعدها. والله عز وجل يقول: وأتموا الحج والعمرة لله. أيضا هذه الآية مما استدل به بعض أهل العلم على القول بوجوب الحج والعمرة، وإن كان الجماهير يستدلون بالآيات السابقة: ولله على الناس حج البيت، وذكرنا وجه ذلك، ولكن أيضا هناك من بعض أهل العلم من يستدل على وجوب الحج أيضا بهذه الآية: وأتموا الحج والعمرة لله، وإن كانوا اختلفوا في المراد بالإتمام وأتموا. فقيل هو الإتمام بعد البدء في النسك، أتموه بعد أن تبدأوا فيه فأتموه، ومن قال بذلك فهذا معناه أنها لا تدل على الوجوب، لأنها إتمام بعد الشروع، إتمام بعد الشروع. وقيل إن التمام بمعنى أن تأتوا بها كاملة، وكمالها قال بعضهم أن يحرم بها من دويرة أهله، أو أن يحرم بها من الميقات، وقيل غير ذلك. لكن على كل حال لا شك أنها أمر من الله عز وجل للمسلمين بأن يتموا الحج والعمرة، كما استدل به أيضا على وجوب العمرة، وكما قيل في الحج قيل في العمرة. وقرأ عطاء: وأتموا الحج والعمرة لله، قرأ العمرة بالضم والعمرة لله. وعلى هذا يكون حكم العمرة غير حكم الحج، فالمأمور بإتمامه هو الحج، أما العمرة فلها شأن آخر، ولا يستدل بهذا القراءة على وجوب العمرة من هذه الآية. وأيضا الصحيح أيضا كذلك أن العمرة واجبة. الحج كما قلنا بالأمس وأيضا اليوم الذي قبله أن وجوب الحج مما علم من الدين بالضرورة، وأن المسلمون مجمعون كافة على وجوب الحج في على المسلم في العمر مرة في عمره إذا كان مستطيعا. أما العمرة فاختلف في وجوبها والجمهور على أنها واجبة كالحج فتجب في العمر مرة واحدة. والنبي صلى الله عليه وسلم اعتمر بعد الهجرة أربع عمر في السنة السادسة والسابعة والثامنة والسنة العاشرة التي حج فيها حجة الوداع. ففي السنة السادسة عمرة الحديبية ولكنه طبعا لم يتمها وإنما اقتضى الصلح أن يصالح قريش ويعود من العام القادم وهي التي كانت في السنة السابعة وهي عمرة القضاء وفي الثامنة عمرة الجعرانة يعني بعد حنين. والعمرة الرابعة عمرته مع حجه عليه الصلاة والسلام في السنة العاشرة حجة الوداع فإنه حج قارنا يعني عمره وحج حج قارنا كما مر بالأمس معنا. والعمرة كما قلنا أصلا أنها واجبة ودل على ذلك أيضا أحاديث من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأتم الحج والعمرة لله وكما قلنا في قول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت هنا أيضا قال وأتم الحج والعمرة لله مما يدل على أهمية أن يجتهد المسلم أن يخلص في حجه وعمرته وأن يتعلق بالله عز وجل. وذكرنا أيضا السر في تخصيص الحج بأن يكون لله والحج والعمرة بأن تكون لله مع أن جميع العبادات يجب أن تكون خالصة لله عز وجل من صلاة وزكاة وصيام وحج وصدقات وذكر وطلب علم وكل الأمور التي تقرب بها الله عز وجل ويقصد بها وجه الله يجب أن تكون خالصة لله عز وجل. لكن لماذا خص الحج والعمرة بالذكر بأن يكون لله وأتم الحج والعمرة لله؟ وذكرنا ذلك أنه غالبا النفوس بطبيعتها تتعلق بالمشاعر وبالأماكن المقدسة وأحيانا قد تأتي بممارسات خاطئة من التمسح ومن ظن النفع والضر عند هذه الأشياء. ولهذا كان إفراد الحج والعمرة بالتخصيص بأن يكون لله هو تنبيه إلى أن لا يتعلق المسلم بالأماكن وبالحجارة والبنايات وإن كانت لا شك معظمة ومقدسة ومباركة ولكن كل ذلك يطلب من الله سبحانه وتعالى. فهذه الأماكن لا تمنح هي البركة ولا تعطي البركة وإنما البركة من الله عز وجل. ولا شك طبعا أنها أماكن يجب تعظيمها واحترامها بل إن تعظيمها من الدين والله عز وجل يقول ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه ويقول ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وتكلمنا عن هذا في الجلسة الماضية ولعله تأتي في بعض أسئلتكم ما يقتضي مزيد بسط في هذا إن شاء الله. وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي هذا هو حديث عن الإحصار. والإحصار إما أن يكون بعدو وإما أن يكون بغير عدو كالمرض أو يضل عن الطريق إلى آخره. والإحصار هو المنع أحصر يعني منع. والإحصار ما الحصر يأتي بفعل متعدي أحصر وأحصر ويأتي ثلاثي حصر وكلها جاء بها القرآن. وقيل إن أحصر بالمتعدي أنها للعدو وحصر بالثلاثي أنها لغير العدو ولكن هذا لا يبدو. والقرآن جاء بالأمرين جاء بالحصر الثلاثي للعدو وجاء بالإحصار أيضا للعدو، وجاء بالحصر ثلاثي لغير العدو وبالإحصار متعدي لغير العدو أيضا. فمما قيل للعدو هنا أحصرتم أن المراد بها الإحصار العدو، لأنه قال بعدها فإذا آمنتم، قال بعدها فإذا آمنتم، ففهم العلم من هذا أن الإحصار هو حصر العدو، يعني في حرب بحيث منع الإنسان أو بخوف بعدو أو بخوف، بحيث منع من بيت الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية منع، في عمرة الحديبية منع، منعه المشركون، وكان يعني قصد النبي صلى الله عليه وسلم البيت مع حوالي 1500 من أصحابه، ولكن منعه المشركون وتفاوض معهم، تفاوض معهم أنه يأتي من العام القادم. فهذا إحصار، بمعنى أنه منعه الكفار أن يأتي إلى البيت. فلو حصر لا قدر الله مثلا أن حجاجا أو حتى الحجاج وهم يعني متوجهون إلى المشاعر المقدسة أو إلى مكة مثلا من الميقات، فجاء مثلا حرب نسأل الله السلامة أو خوف ومنعهم من الوصول إلى بيت الله عز وجل، هذا يسمى إحصار. وسوف نتكلم عن حكم، سوف نتكلم عن حكمه، لكن الآن نتكلم فقط عن المعنى، المعنى اللغوي، وثم نتكلم عن الحكم إن شاء الله. لكن المقصود أنه يمنع، أو حتى قطع طريق، وجاء قطع طريق والحمد لله والله الحمد البلاد آمنة، ومن أن جاءت هذه الدولة المباركة والحج عامر ولله الحمد، ويزداد الحجاج حتى بلغوا الملايين، بينما كانوا قبل ذلك كان خوف، وكان لا يكاد يصل الإنسان إلى بيت الله عز وجل إلا بخوفه، حتى كانوا يقولون إن الداخل مفقود والراجع أو العائد مولود من شدة الخوف، ومن ما ولا يكاد يذهب الحجاج إلا بحراسات وقوافل ومجاميع. والحمد لله بسط الله عز وجل ألمنا في هذه الديار بفضله سبحانه وتعالى ومنته، ثم بتحكيم شرع الله عز وجل والقيام على هذا الدين إن شاء الله. لكن المقصود أنه قد يحصل أن يمنع الإنسان خوفا أو حربا أو حتى تقوم حرب نسأل الله السلامة في المنطقة، ويمنع الحجاج أو يمنع من الوصول إلى بيت الله عز وجل، فهذا يسمى إحصار، الذي يمنع عن الوصول إلى بيت الله بسبب حرب أو بسبب خوف أو بسبب قطاع طريق بمعنى، فهذا يسمى إحصار، بمعنى أحصر يعني منع. وكما قلنا بعض العلماء يقول أن الإحصار بمعنى الخوف يكون متعدي بالهمز أحصرتم، وأن الحصر بغير أو الإحصار بغير الخوف يكون ثلاثي حصر. ولكن اللغة لا، يعني القرآن أتى بالاثنين، فمن الإحصار بمعنى غير الخوف، قول الله عز وجل للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض، فهم حصرهم الفقر ما حصرهم الخوف، ومع هذا عدي بالهمز، عدي بالهمز، فهم لفقرهم ما يستطيعون يضربون بمعنى يطلبون المال ويضربوا التجارة، لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم جاهل أغنياء التعقل. ومما جاء حصر بمعنى حصر خوف وهو ثلاثي، قال عز وجل في سورة التوبة إيش الآية فخذوهم واحصروهم، فخذوهم واحصروهم حيث وجدتموهم، فحصر هنا ثلاثي، ومع أنها حرب، مما يدل على أنه يمكن أن يستدل بهذه الآية، وهو قول الجمهور أن الحصر يكون بالخوف ويكون بالمرض. ما هو حكم إحصار أو ما هو إحصار؟ نتكلم عن حكم الإحصار الآن. الإحصار هو أن يمنع الإنسان أن يأتي على من يريد الحج والعمرة يأتيه مانع، بعض العلماء يقصره على مانع الخوف كما قلنا حرب أو قطع طريق، وكثير من العلماء يقول لا، أي مانع حتى لو كان مرض، ولو كان مرض أو ضل الطريق ضاع ما عرف الطريق وفات الحج، فهذا أيضا عده العلماء من الحصر. فالإنسان إذا حصر منع من بيت الله عز وجل، فالله عز وجل يقول فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. فالإنسان لو منع من وصول بيت الله عز وجل إلا لخوفك بقولنا وحرم صلى الله عليه وسلم، فإنه وقد أحرم طبعا، هذا إذا كان محرم، الكلام إذا أحصر منع وقد أحرم، أما لو كان ما أحرم ما هي مشكلة، إذا كان بملابسه يرجع إلى أهله ولا ما في إشكال، لكن المنع وهو محرم، منع وهو محرم ما استطاع أن يصل الحرام، منع مثلا في الطريق، منع عند بئر علي، منع في جدة، منع في على البحر سفينة اعترضت رجعتهم، لقد إذا قامت الحروب والفتن قد يأتي قطع طريق أو يأتي حتى طرف معادي ثم يمنع الناس، إما بسفنهم ولا بطائراتهم، تمنع الطائرات أن تقلع مثلا وقد أحرم الناس، أو تمنع السيارات أن تصل، أو يمنع القوافل أن تسير وقد أحرم الناس. فإذا منع الإنسان وهو محرم وهو لم يشترط، لأنه أحيانا الإنسان يا إخواني إذا كان يخاف يتوقع سوءا، قد تتوقع لنفترض أن الأجواء حرب، الأجواء أجواء حرب مثلا صلى الله عليه وسلم، قد مثلا فيها يكون في المنطقة فيها حروب ولا فيها مشاكل، وخاف الإنسان أن بالفعل يعني في توتر مثلا بين المنطقة الحرم وبين كذا، في توتر ولا فيها أشياء ولا مشاكل، والإنسان في البعض خاف، فإذا توقع وخاف له أن يشترط، له أن يشترط، معنى يقول اللهم أريد الحج فيسره لي، وإن حبسني حابس، وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. فإذا اشترط حينئذ ما في إشكال، إذا اشترط وحصل المانع يتحلل مجانا بدون هدي، ما دام أنه اشترط، أو حتى إذا كان مريض، إنسان مريض مثلا أو عنده سكر أو عنده ضغط ويخشى، أو عنده مشاكل في القلب، أو عنده مشاكل عنده حساسية ويخشى مثلا في الفعل من الحجة ويخشى من الزحام، ويعرف نفسه أنه يعني قد يتعرض لمشاكل، فحينما أحرم قال وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبسني، ثم صار عنده أزمة قلبية وحمله المستشفى وهو محرم، نقول يتحلل ولا شيء عليه، مجانا يلبس ملابسه لأنه اشترط. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لبنت عمه ضباعة بنت الزبير، قال حجي حجي واشترطي فإن لك على ربك ما استثنيتي، حجي واشترطي، يعني يقول وإن حبسني حابس فما حلي حبستني. فالإنسان اللي كان يخاف أو عنده كما قلنا مرض، أو حتى معه مثلا أو معه مريض أيضا، قد تكون معك أمك مريضة أو معك أبوك مريضة أو معك حتى أولاد مريضة مرضى أو زوجة مريضة أو الزوجة معها زوجها مريض، وتخشى فعلا أنها يعني ويخشى أن يتعطل أو يصير مشاكل، فلما أن يشترط، وهذا من فضل الله ومن التيسير. فإذا خشى الإنسان في نفسه أو برفقته وهو مسؤول عنهم أو كذا ويتعطل، فلما أن يشترط، يقول وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. فإذا حصل مانع وما استطاع يواصل المناسك حينئذ، أو حتى حمل المستشفى، يعني حصلت الأزمة فحملوا المستشفى، أما من عرفة أو حتى من مكة أو من أي مكان أو من منى وهو محرم، حملوه إلى المستشفى وما استطاع أن يكمل، وكان قد اشترط حينئذ يلبس ملابسه مجانا ولا شيء عليه. أما إذا كان لم يشترط لأنه ما كان يتوقع، وطرى الطارئ، حصل في الأمة حصل له أزمة أو حادث سيارة صلى الله عليه وسلم، حادث ومرض ولم يشترط، هذا أيضا يدخل في الإحصار، هذا لا يتحلل، ما يلبس ما يخلع ملابس الإحرام، لا تخلع منه ملابس الإحرام إلا بعد أن يذبح هاديا. ولهذا عز وجل فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. والهدي طبعا إما تكون شاه كاملة أو سبع بدنة، سبع يشترك سبعة في بدنة للجمل يعني، أو بقرة، سبع بقرة، سبع بقرة، البقرة بين سبعة والجمل أيضا بين سبعة، والشاه لواحد، الشاه أو الماعز، الشاه أو الماعز لواحد، والبقرة عن سبعة، والجمل أو البدنة عن سبعة. فإن كما قلنا أحصر ولم يشترط فإنه لا يخلع ملابسه حتى يذبح، يذبح أولا. فإن لم يجد ما عنده فإنه يصوم 10 أيام، يصوم 10 أيام. وبعض العلماء قال لا لا ما في صيام، إذا لم يجد إما تبقى في ذمته ويتحلل، أو أنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم. لكن جاء في السنة أنه يصوم 10، وهذا أحوط وأرجح، أنه إذا لم يجد هديا فإنه يصوم 10 أيام. وأيضا قال لا يتحلل حتى يصوم، لا يتحلل حتى ينهي الصيام. والذبح إذا كان حصر خارج الحرم، حصر كما الرسول حصر في الحديبية، الحديبية خارج الحرم، الرسول عليه الصلاة والسلام حصر في الحديبية، الحديبية خارج الحرم، وذبح خارج الحرم، وقيل إنه في الحرم، وقيل إنه إن بعضهم أرسل الهدي للحرم وذبح في الحرم، لكن صحيح أن يذبحه في المكان الذي أحصر فيه، يذبحه في المكان الذي أحصر فيه، يذبح هناك ويوزعه على الفقراء. وإن أرسله إلى الحرم وذبح في الحرم ما في مانع، فيذبحه ثم يتحلل. إذن هذا هو حكم الإحصار وهو المنع. فإذا حصل مانع من مرض أو من خوف أو ضل الطريق ما عرفته وفات عليه الحج، فإنه حكم المحصر ويتحلل بهذه الطريقة، يتحلل بهذه الطريقة. ولهذا قال سبحانه فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. فمن لم يجد فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. ايش لا لا لا, لا. ها ففدته من صيام او صدقه من شوق اي فاذا ايش واتم الحج والعمرة لله فان احصرتم فما استيسر ولا تحلق رؤوسكم ولا تحلق رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. اذا الانسان وهو محرم كما قلنا لا يحلق حتى يبلغ الهدي محله، معنى حتى يذبح. ولهذا قالوا أنه لا يتحلل إلا بعد أن يذبح، لا يتحلل حتى يذبح ويحلق. طبعا عين التحلل لأنه لم يتمكن لا من طواف ولا من سعي، الذي يتمكن هو الحلق، لأن الحلق نسك، يعني المناسك طواف وسعي ووقوف بعرفة وإلى آخره، فهو لم منع، فلم يبق معه من أعمال النسك إلا الحلق. ولهذا قال ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية حلق، أمر أصحابه أن يحلقوا فترددوا ما فغضب النبي صلى الله عليه وسلم كيف يأمر الأمر ولا ينفذ، ودخل في خبائه أو في خيمته صلى الله عليه وسلم، وكانت في أم سلمة فرأيته غضبان، قالت ما غضبك يا رسول الله؟ قال أنا أمر بأمر ثم لا يخذ به أو لا. فقالت اذهب واحلق انت رضي الله عنها، فكانت حكيمه رضي الله عنها، اذهب واحلق ويحلقون، وخرج وحلق على الزوجه، فتقاتل الناس كلهم حلقوا تاسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي حلق، وايضا ذبح، كان معهم 70 من البدن وذبحوها، ومعهم ايضا البعض معهم من بهيمه الانعام فذبحوها وتحللوا وحلقوا. فالمقصود أنه يتحلل يحلق رأسه، لأنه هو الذي يتمكن، هو النسك الذي يتمكن من فعله، يتمكن من فعله، بينما الطواف والسعي منع منه. ولهذا قال ولا تحلق رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، يعني محله بمعنى ذبحه، بمعنى ذبحه يذبح في المكان أو في بلوغ المحل اللي هو البيت، والأمر في هذا واسع. إن ذبحه في مكانه فهو إن شاء الله مجزي، وإن أرسله إلى الحرم وذبح. وقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان على حدود الحرم، الحديبية على لم يكن بعيدا عن الحرم، لم يكن بعيدا عن الحرم، فقيل إنه أرسل الهدي هناك، وأن الصحابة أرسلوا وذبح داخل الحرم. لكن على كل حال الأمر في هذا واسع إن شاء الله. ولا تحلق رؤوسكم، نعم استعجل يعني
متى هذا؟
ايش عندك؟ اي متى هذا؟ اي انا اشوف ما دام احسنت تسعى، انا ارى ان تسعى، تعيد السعي، تعيد السعي ان شاء الله. ضفت ولا ما ضفت؟ لا تطوف ثم تسعى ان شاء الله. ولا تحلق رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. أيضا الإنسان إذا كان محرم ثم حصل له بالفعل ما بالفعل يتحلل يعني، أو القصة طبعا معروف في قصة كعب بن عجرة، كان في الجعرانة قال حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر من رأسي، يعني أخذ يعني ضايقه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما كنت أرى أو أرى أن الأذى بلغ بك ولا أو المرض بلغ بك ما أرى، انسك شاه، أحلق رأسك وانسك شاه، أو أطعم 6 مساكين أو صم 3 أيام. فالإنسان مثلا مريض ولا يستطيع أن يبقي رأسه مكشوف، يحتاج يغطي مثلا، عنده مرض أو عنده حساسية أو عنده شيء، أو يعني في أصابعه أو أظفاره أو في أو احتاج أن يعني يلبس المخيط، ما يستطيع أن إما مرض وإما حساسية وإما أي مانع، فأحتاج أن يرتكب محظورا من محظورات الإحرام، كتغطية الرأس أو الحلق أو تقليم الأظافر أو، فإذا كان محتاج لا مانع. وهذا هو يقول فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فالإنسان إذا احتاج لمرض أو كما يغطي رأسه أو يحلق رأسه فإنه لا مانع، ولكنه يفدي. والفدية إما أن يذبح، مخير بين 3 أشياء، إما أن يذبح شاه، وإما أن يصوم 3 أيام، وإما أن يطعم 6 مساكين. إما أن يذبح شاه، وإما أن يطعم 6 مساكين، وإما أن يصوم 3 أيام. وتلاحظون هذه طبعا غير متساوية، ولكنها مخيرة، وهي كانت غير متساوية، وهذا فضل الله عز وجل، تيسير. فقد يكون الإنسان الموسر والغني الأحسن أنه طبعا كل ما كان أحب الله عز وجل هو أفضل، وإذا كان لا يعني يمكن أن يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين، والإطعام يكون نصف صاع من طعام أو مد من بر أو نصف صاع من غيره، والمد بحفنة الرجل المعتدل، والصاع 4 أمداد، الصاع 4 أمداد، فيتصدق على 6 مساكين، سواء يعطيهم ناشف يعني أو حتى يأكلوا في مطعم وجبة رئيسية، إذا أكلوا يكفي، أو أكلوا على حسابه يعني 6 مساكين أكلوا في وجبة رئيسية غدا أو عشاء هذا كافي، يوكلهم على حسابه، أو يصوم 3 أيام يصوم 3 أيام، سواء يصوم فورا أو يصوم فيما بعد، يعني ليست مرتبطة بزمن، ولكن ينبغي الإنسان إذا كان عالشان أن يبادر بما وجب عليه شرعا وبما لزمه شرعا. فإذا الإنسان احتاج أن يغطي رأسه أو أن يلبس مخيط، أو مثلا في مزدلفة برد فاحتاج يلبس الكوت أو المعطف يلبسه لأنه مخيط، فلا معنى يلبسه، لكن يفدي. الفدية هي أن يطعم 6 مساكين أو يذبح شاة أو يصوم 3 أيام، فلا معنى يلبس المخيط ويفدي. هذا فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو نسك. فإذا أمنتم، لأن الكلام على الإحصار، الكلام على الإحصار، لأن قال فمن أحصرتم فمن استيسر من العتق. فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. التمتع ذكرنا أمس الحقيقة، تكلمنا أمس عن أنواع النسك ولا مانع أن نذكر بها الآن. أنواع النسك في الحج 3: إفراد وقران وتمتع. إفراد وقران وتمتع، وللمسلم أن يختار واحدة منها، كلها مجزئة وكلها نسك من الأنساك المعتبرة والمعتد بها شرعا، واختلف العلماء أيها أفضل. فبعضهم قال التمتع أفضل، وبعضهم قال قران أفضل، وبعضهم قال إفراد أفضل. والأمر على كل حال بالنسبة للمسلم فيه ساعة كبيرة الحمد لله. التمتع الإفراد أن يحرم بالحج مفردا، حينما يصل الميقات يقول لبيك حجا أو اللهم نريد الحج فقط، فيأتي إلى الحرم ويطوف طواف القدوم، هذا سنة، ويبقى إلى الحج في إحرامه. وإن شاء أن يسعى يقدم السعي، لا ما في مانع، سعي الحج يقدمه بعد طواف القدوم، يطوف طواف القدوم ويسعى سعي الحج ويبقى على إحرامه إلى أن يعود من عرفة يوم العيد ويتحلل. والغالب أكثر الناس ما يعملون هذا، لأنه صعب عليهم أنه يجلس في مكة 10 أيام بإحرامه، أو 20 يوم أو 15 يوم أو حتى 6 أيام 7 أيام يعني. لكن لو فعل هذا هو الإفراد. أغلب المسلمين الآن كلهم متمتعين، كلهم متحللوا. إذن الإفراد هو أن يحرم من الميقات ويبقى على إحرامه إلى يوم العيد، وليس عليه إلا طواف الحج وسعي الحج والوقوف بعرفة طبعا والرمي، هذه الواجبات. وطواف القدوم سنة، طواف القدوم سنة، لو لم يطف ما في إشكال. إذن عليه سعي الحج وطواف الحج والوقوف بعرفة والرمي، ويكون حج مفرد حجا كاملا مستقل. التمتع هو أن يحرم بالعمرة، يقول لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج، هذه النية، لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج. هذا حينما يصل مكة ويصل البيت يطوف ويسعى ويقصر، فيكون قد أتى بعمرة كاملة، طواف وسعي وتقصير. وهذا أغلب الحجاج كلهم يفعلون هذا، يطوفون ويسعون ويقصرون. إذن هذا كلهم متمتعون. فإذا أتى بعمرة كاملة، فإذا كان يوم الثامن في الحج، يوم الثامن للحجة، يحرمون من بيوتهم في مكة ومساكنهم في مكة، يحرمون للحج من داخل مكة، ولا يحتاج لا أن يذهب إلى التنعيم ولا أن يذهب إلى الحرم ولا يكون تحت الميزاب أبد، يحرم في بيته ويحرم ويذهب مباشرة إلى ميناء، أيضا ما يحتاج يأتي يطوف، يذهب إلى ميناء فيحرم بالحج يوم 8، ثم يفعل ما يفعل المسلمون في المناسك، يذهب إلى ميناء ثم إلى عرفة ثم يعود إلى مزدلفة ثم أيضا يوم العيد إلى ميناء ويرمي ويحلق، وحينئذ يتحلل التحلل الأول ثم يطوف الإفاضة ويسعى سعي الحج. إذن المتمتع عليه سعيان، سعي العمرة وسعي الحج. أتى بعمرة كاملة بكل أعمالها طواف وسعي وتقصير، ثم يستأنف الحج يوم 80. القارن يأتي بعمرة واحدة لكنها مدموجة مندمجة ومقترنة، فيقول عند الميقات لبيك عمرة وحجا، أو لبيك عمرة مقرونة بحج، فيكون يأتي بهما جميعا. وهذا إذا جاء البيت يطوف، طواف العمرة واجب، ويبقى إن شاء أن يسعى الآن بعد طواف العمرة، وليس عليه القارن الصحيح أنه ليس عليه إلا سعي واحد، ما عليه سعيين سعيين، وقال بعض العلماء عليه سعيين، أن عليه سعيين، سعي العمرة وسعي الحج، لكن الصحيح أنه القارن يكفيه سعي واحد، فإن شاء أن يقدمه بعد طواف العمرة أو يؤخره بعد طواف العيد طواف الإفاضة، لكنه إذا طاف يبقى على إحرامه مثل كالمفرد، يبقى على إحرامه إلى الحج، فيفترق عن المفرد أنه أتى بعمرة لكنها مقرونة مع الحج، فهو حصل أو كسب عمرة وحج، حتى ولو كانت عمرة الإسلام فإن تكفيه عن عمرة الإسلام وحج الإسلام. المفرد حج واحد، نسك واحد وهو الحج، المتمتع أتى بعمرة كاملة بجميع أعمالها والحج كامل بجميع أعماله، القارن دمج، تدخل بعض أعمال الحج والعمرة مع بعض. القارن إذا كان ساق الهدي، في القديم كانوا يأتون معهم بالهدي من بلادهم، يسوقونه معهم، يأتون الرسول صلى الله عليه وسلم ساق الهدي معه، وبعض الصحابة أتى به من المدينة عليه الصلاة والسلام، أتى بالهدي معه مقلد ببعض القلائد، وأتى به إلى مكة ساقه معه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في نسكه كان قارنا ولكنه ساق معه الهدي، وأمر أصحابه أن يكونوا متمتعين، أمر أصحابه الذين لم يسوقوا الهدي، أمر أصحابه الذين لم يسوقوا الهدي أن يكونوا متمتعين، وقال لهم لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا أحللت معكم. فمن ساق الهدي معه هذا لا يستطيع أن يتحلل، إذا كان قارن ما يستطيع أن يجعلها عمرة. أما من لم يسق الهدي، لو أنك مثلا أتيت من الميقات وقلت لبيك حجا وعمرة ثم لما وصلت هنا وجدت الوقت طويل، والله باقي 10 أيام، هل لي أن أجعلها تمتع؟ نقول نعم، تسعى وتقصر وتكون لك عمرة وتلبس ملابسك مثل الحجاج، ويوم 8 إن شاء الله تحرم وتذهب إلى منى، فتحولها من قران إلى تمتع، تحولها ما دام أنك لم تسق الهدي. أما من ساق الهدي لا يبقى، وإن كان الآن ما حد يسق الهدي، الآن ما حد يسق الهدي، نادر اللي كل المسلمين يعني الآن، لأنه صعب تغياتهم إما بسفن وإما بطائرات، ما حد يعني، وإن كان إذا أحرم المدينة قد، لكن على كل حال ما حد يعني، ما حد يسوق الهدي الآن، قليل نادر جدا من يأتي بالهدي معه. على كل حال في قوله عز وجل فمن تمتع بالعمرة تشمل المتمتع والقارن، فالقارن يسمى متمتع، القارن يسمى متمتع، ولهذا قالوا تمتع رسول الله وتمتعنا معه، الرسول كان مقارن ما كان متمتع، لكن القران يسمى تمتع، ويوجد كل تمتع انه طبعا يعني جمع بين حج وعمره، حصل حج وعمره، حصل حجا وعمره. على كل حال المتمتع والقارن عليه وهو شاه او سبع بدنه او سبع بقره، البقره بين 7 والبدنه الجمل يعني ذكرنا انثى والناقه بين 7، والشاه عن واحد، الشاه او الماعز، الشاه أو المعز عن واحد، فتذبح هذه التمتع. بعض العلماء يقول أنه لا يذبح إلا يوم العيد، هذه التمتع ما يذبح إلا يوم العيد وأيام التشريق مثل الأضاحي، مثل الأضاحي. وهذا قول جماهير أهل العلم، جماهير أهل العلم يقولون لا يذبح إلا يوم العيد. قول الإمام الشافعي رحمه الله أنه يذبح بعد ما انعقد سببه، يعني بعد العمرة، ما دام اعتمر انعقد السبب فوجب في حقه، فحينئذ له أن يذبحه بعد ما أحرم، بمعنى بعد ما دخل في نسك العمرة انعقد السبب في حقه فله أن يذبح ولو كان قبل العيد، لو يذبح الآن يعني. والأولى أن لا يذبح إلا يوم العيد، فعليه هدي يذبح يوم العيد، والمسلمون كلهم أغلبهم يذبحون يوم العيد، وثاني العيد وثالث العيد ورابع العيد، يعني أربع أيام، يوم العيد وثاني العيد وثالث العيد ورابع العيد كلها أوقات للذبح، فهي وقت للهدي ووقت للأضاحي، وقت للهدي ووقت للأضاحي. فمن تمتع بالعمرة الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت. فالإنسان إذا كان ما عنده فقير غير واجد وكذا، فحينئذ يصوم ثلاثة أيام يصومها في الحج، والمراد بالحج من بعد العمرة، ما دام اعتمر يصوم الثلاثة الأيام. واستحب بعض العلماء أن تكون يوم السابع والثامن والتاسع، بل حتى بعض العلماء قال يحسن أن يحرم يوم سبعة حتى يصوم كله محرم، لكن هذا ما لا 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 رن عليه دليلا، لكن قال يحرم يوم السابع الذي ليس عليه الإحرام طبعا، لكن الصيام يصوم يوم السابع، يصوم يوم سبعة وثمانية وتسعة. ولو صام قبل ذلك بعد ما أحرم أو بعد العمرة صحيح، فصيامه صحيح ثلاثة أيام وسبعة إذا رجع. قالوا إذا رجع إلى مكة أو إذا رجع إلى أهله، والأمر سهل يعني، يستطيع أنه إذا رجع إذا كان في مكة مقيم ويصوم مكة، أو إذا ذهب إلى بلده يصوم السبعة الأيام الباقية، فهي عشر أيام، ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع. هذا الذي لا يجد الهدي، الذي ليس عنده قيمة الهدي ولا يستطيع، فإنه يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع، هذا في هدي التمتع وهدي القران. فمن تمتع بالعمرة الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. قال الله ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، بمعنى من كان من حاضري المسجد الحرام فلا هدي عليه. من كان من حاضر المسجد الحرام ذلك، وإن كان طبعا اختلف العلماء في الإشارة في ذلك إلى الهدي وقيل التمتع، ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام، هل هو التمتع أو الهدي؟ والذي يبدو أنه الهدي، أما التمتع فيمكن يتمتع الإنسان وإن كان من حاضري المسجد الحرام لكن لا هدي عليه. واختلف العلماء من هم حاضروا المسجد الحرام، فقيل من كان دون الميقات، من كان دون الميقات فهو من حاضري المسجد الحرام، وقيل لا من كان دون مسافة قصر يعني حوالي 80 كيلو أو قريب من ذلك، وقيل لا أنهم من كان داخل الحرم، ولعل هذا هو الصحيح، من كان داخل مكة، لا حتى يبقى المكة طبعا ليس الحرم فقط، حتى مكة لو امتدت أيضا يكون من حاضري المسجد الحرام، وهذا هو الصحيح، حاضر المسجد الحرام ومن كان في مكة، سواء امتد بنيان مكة ولا أن امتد بنيان مكة إلى خارج الحرم. الآن بنيان مكة يمتد في بعض جهاته، الجهة الشرقية والجهة أيضا الشمالية يمتد إلى خارج الحرم، جهة التنعيم وجهة الشرائع تجاوز الميقات، تجاوز الأميال حدود الحرم، فكل هؤلاء من حاضري المسجد الحرام. فمن كان من سكان مكة مدينة مكة فهو من حاضري المسجد الحرام بحيث أنه لا هدي عليه لو تمتع، لو تمتع فإنه يكون متمتعا ولا هدي عليه، ويكون متمتعا ولا هدي عليه. ولهذا قال ذلك لما لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام. ثم قال سبحانه واتقوا الله، لا شك أن الوصية بالتقوى أولا يعني القرآن مليء بالأمر بالتقوى والوصية، حتى قال الله عز وجل يا أيها النبي اتق الله، حتى النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتقوى عليه الصلاة والسلام، وهو لا شك أنه أخبر نفسه أنه أتقى، أما إني أخشاكم لله وأتقاكم له، ومع هذا أمر عليه الصلاة والسلام بالتقوى مما يدل على أهميته. ولكن في المناسك خصت بالذكر بالأمر بالتقوى، لهذا قال سبحانه وتعالى الحج وشر المعلومات، فمن فرض فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعل من خير وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، وقال واتقوني يا أولي الألباب، كل هذا في الحج. وقال واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فالإثم عليه ومن تأخر فالإثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم تحشرون. وكذلك قال والبدن جعلنا لكم فيها خير فاذكروا اسم الله على الصواف، فإذا وجدتموها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما تكون في الآية اللي قبلها، لن ينال الله لحومها ولا دينها ولكن أنه التقوى منكم. فخصت المناسك بالتقوى وذكر التقوى، وقال هنا واتقوا الله، ولا شك أن التقوى طبعا هي اتباع الأوامر واجتناب النواهي، فالمسلم عليه في كل أيامه وكل حياته أن يتق الله، لكنه أيضا في المناسك أشد، سواء في الخوف من الله عز وجل وعظيم الرجاء فيه، وأيضا أن يتق الله في إخوانه، يتق الله في زملائه، يتق الله في المسلمين، لا يؤذيهم لا يضايقهم. ولهذا قال واتقوا الله، ثم قال واعلموا أن الله شديد العقاب، تنبيه لضرورة المحافظة على الحرمات وتعظيم حرمات الله وتعظيم الشعائر وعدم التساهل. وإن كان الله خفف علينا وقال فمن كان منكم أيضا أو بهذا من رأسه ففدية وكذا وكذا، لكن هذا لا يعني الإنسان يتساهل. ولهذا قال واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. يقول السائل هل معنى قوله تعالى في قول سبحانه لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام أن الأهل الزوجة، أو كما معروف عند العامة أهل البيت؟ لا، البيت أهله معنى سكنه، يعني سكنه وإقامته في سواء الأهل والأولاد وكذا، المقصود الإقامة، أن يكون مقيما إقامة دائمة في الحرم، بخلاف الذي يأتي مؤقت، الذي يأتي من ليس من أهل الحرم إنما جاء العمل، طبيب ولا معلم ولا تاجر مؤقت وسوف يذهب ولو أقام سنة سنتين، فإنه لا يعد من حاضري المسجد الحرام ولو أقام سنة سنتين ولو ثلاث، ما دام أن نيته أن يعود إلى بلده خارج الحرم، كما لو كان يذهب إلى من أهل الطائف ولا من أهل الرياض ولا من أهل مصر ولا من أهل تركيا ولا باكستان ولا أي مكان خارج منطقة مكة، فإنه ليس من حاضري المسجد الحرام. ولهذا السائل يقول وهل إذا كان رجل عازبا وأقام في مكة حج متمتعا فعل هذه؟ لا، كما قلنا المقصود أهله بمعنى أن يكون إقامته إقامة دائمة. هل هناك قول لأهل العلم بأن النبي في مزدلفة سنة؟ نعم، بعض العلماء يقول سنة، الحنفية يقول سنة، ترون سنة الله، وبعض العلماء يقول سنة، وبعضهم يقول الوجوب على قدر حط الرحل كمروي عن مالك رحمه الله، والحنابلة يقولون الوجوب إلى نصف الليل، الوجوب إلى نصف الليل منتصف الليل بعدها يكون مستحب، والأولى أن الإنسان يبقى إلى صلاة الصبح كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، جلس إلى الصبح وأيضا انتظر حتى أسفر جدا، حتى أسفر جدا. يقول في أوروبا في مدينة واحدة هي مساجد، منهم من يصلي فارق بين المسجد والمسجد الآخر نصف ساعة، والأذان كذلك، والأذان كذلك، وهم يقولون نحن نصلي على درجة 12 والآخرون يصلون على درجة 18، فما الحكم؟ على كل حال، أولا عموم المسلمين لا ينبغي خلاف فيما بينهم، وأنا لا أعرف طبعا قضية درجة 12 و8، لا أعرف الحقيقة، لا أدري في المقصود بالدرجات هذه، حتى ما أعرفها يعني، قصدي ما أعرف يعني لا أميزها ولا، فلكن الأولى فيهم أن يجتمعوا على كلمة واحدة، وخاصة الآن في الوقت الحاضر يعني الحمد لله وسائل المعرفة، وسائل معرفة يعني الزوال، ومعرفة الشمس، ومعرفة الأوقات، الآلات يعني أكثر من ذي قبل بكثير، فيها دقة متناهية، ولهذا يحسن فيهم أنهم يعني يرجعون إلى أهل اختصاص من 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 يحسن النظر في الفلك، ونظر في مسارات الشمس والقمر، بحيث أنهم يعرفون دخول الوقت على وجه الدقة، ولا ينبغي أن يختلفوا. ولكن عموما يعني من حيث الصلاة يعني قد يكون الوقت واسع، مثلا إذا دخل وقت مثلا الآن مثلا في مكة تقريبا الأذان الظهر مثلا 12 و18 دقيقة أذان الظهر، فالإنسان يعني الأصل في الأذان طبعا أنه دخول الوقت، لكن الإنسان ما صلى إلا الساعة 1:30 ما في إشكال أخر يعني، لأنه إما يكون عنده عمل، أو إما يكون يصلون جماعة في 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 محل عملهم، وقالوا اتفقوا عن أن الصلاة تكون الساعة 1:30، ما في إشكال، فالأمر واسع يعني، إذا كان داخل الوقت، ناس يصلون أول وقت، ناس يصلون في منتصفه، وناس يصلون في آخره نظرا لظروفهم، فالأمر واسع، ولهذا الشرع خفف علينا فجعل متسع الوقت، وقت طويل، وقت الظهر من 12:30 إلى 3:18 أيضا تقريبا، أوادم 18 لذا ها أو العصر في مكة ها كم 22 3:22 مثلا، فوقت طويل يعني، فكل هذا وقت لصلاة الظهر، كل هذا وقت لصلاة الظهر، فالإنسان صلى الساعة 1، الساعة 1:30، 2:30، 3، وإن كان لا ينبغي أن يؤخره إلى قرب الوقت الآخر لا، لكن يصلي، لكن فالوقت واسع يعني. هل لنا بتوضيح عن الذهب المقطع، هل يحل للرجال لبسه، وما حكم أن يستعمل قلما أو ميداليا من الذهب أو إزرارا للثوب؟ هذا كله لا يجوز، الرجل لا يستعمل الذهب بأي حال، سواء في أقلامه أو في أزاريره أو في خاتمه، لا يجوز تخاتم الذهب للرجال، إنما بالفضة، الفضة يجوز للرجال، أما النساء فمأذون لهم في استعمال الذهب. أما الذهب والحرير، الذهب والحرير رفعهما النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها، فلا يجوز الرجال أن يستعملوا الذهب، طبعا مراد الذهب الأحمر، أما البلاتين أو الأحجار الكريمة الأخرى غير الذهب يجوز، ولو كانت غالية، ولو كانت أغلى من الذهب، سواء يسمون الذهب الأبيض أو البلاتين أو الألماس يجوز الرجال يستعملوها، إنما المنع في الذهب، والفضة يجوز أيضا للرجل أن يتختم الفضة. أشحن الهاتف الجوال المسجد، هل حرام أو لا؟ على كل حال أرجو في الأمر فيه سعة، وإن كان لا شك مثل أسئلة جيدة وطيبة، لكن لا شك جزاه الله خيرا هو يريد الورع وهذا جيد، ولكن أيضا بودي من الناس كما يسأل عن هذا جزاه الله خير وهم محقون، أيضا يتفقدوا أنفسهم، يعني لو فقد نفسه في الغيبة والنميمة، وفقد نفسه في يعني التطاوع على الناس، ترى وين كان يعني، لا نقلل من قضية أن يتورع في موضوع الشحن الجوال، لكن أيضا هناك أمور يغفل عن الإنسان لأنه يمارسها ما ينتبه،
الغيبة والنميمة والوقوع في عرض الناس وأكل أموال الناس بالباطل والكذب والتزوير وأشياء كثيرة. يعني الإنسان على شيء خطأ وخير خطأ يتوب، ولكن أيضا ينبغي كما يتفقد نفسه في الجوال يتفقد الجوال هو الهاتف الخلوي أو النقال، كما يتفقد نفسه في ممارسات أحيانا ما ينتبه لها. يقول أن في طلبة العلم أو طلبة الدين يعملون حج البدل، أين أجدهم؟ ألا إذا سألت عنهم تجد إن شاء الله، وخاصة في إما في إذا كنت تعرف من أهل البلد أو تعرف أحد من أهل البلد يدلك على أهل العلم، فهم موجودون طلبة علم وأفاضل بالفعل يعني موجودين، وحلقات مثل الحرام يعني إذا سألت هذا يعني ستجد، أو مكتب الإرشاد أيضا في الحرم إذا سألت، أو مركز هيئة المعروف عن المنكر أيضا في الحرم ممكن إذا كذلك أيضا يدلوك على الخير إن شاء الله. رجل نوى بحجة مقدرة ووقع به مرض وهو معدم، أو سقطت من شعره من رأسه، ماذا يجب عليه؟ هل يصوم يوم عرفة؟ وهل زيارة قبر الرسول واجبة أم نافلة؟ ما فهمت الجزء الأول من السؤال. رجل نوى بحجة مقدرة وقع به مرض وهو محرم أو سقط من شعر. على كل حال المرض كما قلنا قبل قليل، إذا كان متوقع هذا المرض وكان عند الإحرام قال وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فهذا يتحلل من إحرامه ولا شيء عليه. نعم إيش مفردة نوى بحجة مفردة، هذه مقدرة وهي مفردة، هذه مفدرة مكتوبة حقيقة، حط الراء بدل الدال والدال بدل الراء. على كل حال جزاك الله خير. فإذا كان نوى، فإذا كان يعني متوقع المرض ثم اشترط عند الإحرام اشترط وقال وإن حبسني حابس فما حلي حبستني، فهذا يتحلل ولا شيء عليه. أما إذا لم يعني يشترط وبالفعل احتاج أن يتحلل، ما يستطيع أن يواصل الحج لشدة مرضه، كما قلنا قد يكون عنده قلب، قد يكون عنده شدة سكر، أو عنده مثلا حساسية شديدة، أو عنده يعني مرض ما يستطيع أن يواصل، فهذا يذبح كالمحصر، يذبح شاة ثم يتحلل، أو يصوم 10 أيام ثم يتحلل. أما سقوط الشعر إذا كان يعني غير متعمد، أو يعني حك رأسه حكا خفيفا كالعادة، فهذا لا يضر، سقط الشعر أو مشط تمشيط خفيف كالعادة فهذا لا يضر، لأن غالبا الشعر اللي يسقط هذا شعر ميت، شعر ميت ما يضر إن شاء الله. أما إذا كان لا، فإما حك شديد وإما تعمد القص أو تعمد النتف، فهذا عليه الفدية. فإذا كان شعر كثير فعليه الفدية، وهو كما قلنا قبل قليل إما أن يصوم 3 أيام، وإما أن يطعم 6 مساكين، وإما أن يذبح شاة. وإذا صام يصوم عرفة، نعم كما قلنا إذا كان يصوم 3 أيام فيصوم 7 والـ8 والـ9. هل زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم واجبة؟ لا، سنة، ليست واجبة. زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم ليست واجبة وإنما سنة، ولا شك الإنسان إذا ذهب إلى المدينة يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، والزيارة الشرعية بمعنى يقف عند القبر بأدب وسكينة وهدوء ولا يرفع الصوت، ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة، فجزاك الله خير ما جزى نبي عمتي، أو أيضا إذا أتى بأنواع الثناء على النبي صلى الله عليه وسلم غير غلو، فهذا أيضا من الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا يرفع صوته، لأن الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، واتقوا الله إن الله سمع، يا أيها الذين لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي كان حيا أو ميتا عليه الصلاة والسلام، فالإنسان يتأدب وبهدوء وسكينة ويسلم ثم ينصرف ولا يطيل وقوفه، ما يطيل الوقوف.